أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مسألة: قال قدس الله روحه، والوضوء قبل الغسل نفل وبعده على من أراد الصلاة فرض، وقد نص على وجوب الوضوء بعد الغسل في الأحكام، وقال في المنتخب: وذلك أحب إلينا، فخفف الأمر فيه، ونص في المنتخب على أنه لا يجب قبل الغسل، وأشار إليه في الأحكام. وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يقول: إن الصحيح على مذهبه عليه السلام أن الوضوء مستحب قبل الغسل، وبعده على من أراد الصلاة فرض على ما ذكرنا. قصد المؤلف من أبو العباس أنه جمع بين الكلمات التي في المنتخب وفي الأحكام بهذا، فإذا الصحيح من مذهبه في رد إليها يفسر بها كلامه في المنتخب في قوله أحب إلينا، شو معنى هذا؟ ذلك أحوط عندنا. ويدل على أنه لا يجب قبل الغسل الحديث الذي روي عن ميمونة أنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجلاه. فلو كان الوضوء قبل الغسل فرضا لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليدع استتمامه بترك غسل الرجلين إلى بعد الغسل. هذا الحديث قد روي عن من رواه الهادي في الأحكام في مجموع الإمام زيد أنه وصل عند الرأس وأفاض الماء على سائر جسد.
ما مسح؟
أقصد فائدة هنا، لأن حديث ميمونة ما هو قوي، جور ما هو قوي عندنا، هو قوي عند المخالفين، ومعناه مروي من طريق الهادي والإمام زيد.
وليه ما يأخذ منه؟ يعني مثلا إن ما يأخذ عدم وجوب الوضوء قبل الغسل، لأن بس قلنا الذي فرق فقط.
إيش؟
فرق في أعضاء الوضوء، والتفريق ما هو هذا؟
ماشي، ما هو سهل، لأنها غسل رجليه بعد ما اغتسل.
ما بين فرق، بس فرق أخذ رجليه بعد ما اغتسل.
ما هو؟ ما توضأ قبل الغسل؟ ما هو؟ ما غسل الرجلين ما بالله هو حق الغسل؟
إذا قلنا الوجه واليد الذي بده واعتبر وضوء،
ما هو كان؟ ما هي أعضاء الوضوء؟ ما هي الأعضاء التيمة؟ فلو كان الوضوء قبل الغسل فرضا لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليدع استتمامه بترك غسل الرجلين إلى بعد الغسل، ففي ذلك دليل على أنه ليس بفرض، ولا أحفظ خلافا في أنه مستحب. لأن رأيت عند الإمامية يقول بوجوبه، يقول بوجوبه قبل الوضوء وتحريمه قبل الوضوء، لا قبل الغسل وتحريمه بعد الغسل، قال إنه بدعة.
لماذا؟
لأنها بدعة، لأن المخالفين عندهم أن المخالفين بقلوب الوضوء بعد الغسل، والخير في خلافهم، فليس في اكتبه، اكتب الحديث حقة الإمام، قبل التنبيه على قوله لا أحفظ خلافهم. لكن ما بيعتبرهم إمامية، ما عندهم من أمة محمد، لأنهم كلامهم في الشطحات. قال: وما ينفعك الوضوء وقد اغتسلت. والذي يدل على أنه فرض بعد الغسل ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، هذا هو أبو زيد عيسى بن محمد العلوي، حا حدثنا الحضرمي حدثنا عوف بن سلام عن قيس عن عطاء عن زادان عن علي عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ثم حضرته الصلاة فليتوضأ، فقد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بالوضوء بعد الغسل، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه خالفه، على أننا قد ذكرنا في غير موضع أن مذهبنا هو ألا نخالفه عليه السلام. وأخبرنا أبو العباس الحسني وأخبرنا عيسى بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا يحيى بن الحماني حدثنا شريك عن عطاء وزادان وميسرة أن عليا عليه السلام كان يتوضأ بعد الغسل، وكان أبو العباس الحسني رضي الله عنه يستدل على ذلك بأن يقول: قد ثبت وجوب الترتيب في الوضوء وأنه لا يجب في الاغتسال، فلو جوزنا الاقتصار على الغسل دون الوضوء كنا قد أسقطنا الترتيب مع قيام الدليل على أنه مأخوذ على المتطهر، وكنا قد جعلنا ما لا ترتيب فيه نائبا عما فيه الترتيب بغير دلالة. وكان يقول: إن قيل لنا فما تقولون لو اغتسل من الجنابة مرتبا؟ قيل لهم: ذلك الترتيب غير واجب بالإجماع، وما ليس بواجب لا ينوب عن الواجب. لكن قد يجوب عليهم ما قوله: ما ليس بواجب لا ينوب عن الواجب بالوضوء قبل دخول الوقت، فإنه يجزي عنه ما هو واجب. يعني إذا تبطل الكلية. وبنحو هذا يسقط سؤال من سأل فيقول: إذا أجزأ غسل واحد عن الحيض والجنابة والوضوء الواحد عن الأحداث الكثيرة، فلما لا يجزئ الغسل الواحد من الجنابة والحدث؟ لأنه كان يعتمد أن الترتيب مشروط في أحدهما غير مشروط في الآخر. لما الغسل أنه أجزى عن عدة أحداث لأنها ما يشترط فيها الترتيب، والوضوء يشترط فيها الترتيب. فإن قيل: روى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. قيل له: ولسنا نقول إن وقوع الوضوء بعد الاغتسال شرط في الاغتسال فيحجنا ما روي، وإنما نقول إن من أراد الصلاة بعد الاغتسال وجب عليه الوضوء. وكذا لفظ الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام، لفظ الخبر: من اغتسل من جنابة ثم حضرته الصلاة فليتوضأ، ما أوجب الوضوء إلا إذا اغتسل. أما إذا ما يشتي يصلي فهو كافي الوضوء قبل الغسل أو كافي الغسل نفسه، هو كافي الرفع حدث الجنابة. وإذا كان هذا هكذا لم يكن يعترض ذلك على مذهبنا، إذ ليس فيه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ بعده ويقوم إلى الصلاة، لكن قد روى الهادي والقاسم عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يتوضأ بعد الغسل في الأحكام. وفي أمال أحمد بن عيسى عن القاسم عن النبي. رواية الهادي في الأحكام عن الرسول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
وضوءه للصلاة للصلاة يعني
على صلاة الصلاة. لا كأنه يشتي وضوء كامل. وضوءه وجهه مفعول مطلق نوعي.
فهذا وضوء الصلاة.
أي مثل وضوء الصلاة.
فإذا جاب لنا وضوء للصلاة.
وضوءه.
وضوءه للصلاة. ما بدل لنا التعليل.
إما هو لكن مثل وضوءه للصلاة.
ليه
من مصدر النوعي هو مثله مثل ضربته ضرب الأمير أي مثل ضرب الأمير
يتوضأ
وضوءه هو مصدر نوعي مضاف مسألة قال وعلى المرأة أن تنقب شعرها عند اغتسالها من الحيض دون الجنابة قال في الأزهار من الدم دم الحيض والنفاس نقول اكتفى بالحيض عندهن النفاس منه النفاس من جملة الحيض وقد نص على ذلك في الأحكام والأقرب أن ذلك طريقه الاستحباب والوجه في استحباب ذلك التي تغتسل من الحيض بعد عهدها بالاغتسال وخشيته أن يكون في شعرها شعر قد فارق الأصل ولأن الحيض أبدا أغلظ حكما من الجنابة وروى ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في الحيض انقضي شعرك واغتسلي وذكر يحيى بن الحسين عليه السلام أنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أم سلمة بنقب شعرها عند اغتسالها من الجنابة وأنها كانت كثيرة الشعر مسألة قال وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة قال وقال القاسم عليه السلام ومن اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به وإن أحدث بعد ذلك وبيشير بقوله وإن أحدث بعد ذلك إلى العيدين فإنه إذا اغتسل قبل الفجر ثم أحدث فلا يكتفي لا يكتفي به الغسل العيد فإنه في العيد لا يستطيع يمسكها لما يصلي صلاة العيد إذا اغتسل للعيد مع الفجر فلا ينقض وضوءه لا ينقض وضوءه إلا بعد ما يصلي العيد يكتفي بالغسل يكتفي بغسل وقت الفجر لكن من يغتسل يوم الجمعة لأن صلاة الجمعة بعيدة من الفجر فيشك بها أنه يمسك الوضوء من قبل الفجر لما صلاة الجمعة ويستحب الغسل لمن غسل الميت ولمن أراد دخول الحرم وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام في مواضعه يعني في غسل الميت في باب الجنائز وغسل الحرم في كتاب الحج وغسل الجمعة في باب صلاة الجمعة وغسل العيد مهما ذكر أما غسل الجمعة فقد ورد فيه ما أخبرنا به أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي وحدثنا محمد بن علي بن محمد بن محرز هذا محرز حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي أخبرنا ابن إسحاق عن الزهري عن طاووس قال قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب فقال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أعلم فأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي وحدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشام أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب الماء بينظف يوفر رائحة طيبة إذا تنظف حلا. فذهب قوم إلى أن الغسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بما أخبرنا به أبو الحسين عبد الله بن سعيد البروجردي، حدثنا سفيان بن هارون القاضي، حدثنا عبد الله بن أيوب، حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قيل له: ولا يمتنع أن يكون ظاهر ما تعلقتم به يوجب أن الغسل فيه واجب، لكن قد وردت أخبار دلت على أنه مسنون وأنه ليس بواجب. هو الإمام عول على أنه ظهور بس أن يكون ظاهر ما تعلقتم به يفيد الوجوب، فإذا هم جرد ظهور فنصرفه عن الظاهر، فنصرفه عن الظاهر بموجب أخبار دلت على أنه مسنى وأنه ليس بواجب. الإمام المعيد بالله يريد ما هي نص في الوجوب، لكن بدي صريحة ما عادة أبلا لا بده أول الوجوب، لأن الوجوب عند الأولين يعبر به عن الشيء الثابت القوي. له سنة مؤكدة يقولوا وجب يعني ثبت. منها ما أخبرنا به أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، وحدثنا ابن أبي داود، حدثنا خالد بن الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثني الضحاك بن حمزة عن الحجاج بن أرضاه عن إبراهيم بن المهاجر عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال قد أدى الفريضة، فقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الوضوء هو الفرض وأن الغسل فضيلة. وروي الحديث المشهور عن ابن عباس أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة فحسن جميل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف كان ذلك. ابن عباس يخبرهم كيف كان ذلك، يعني كيف أصل شرعية الغسل، فإذا فسر لهم شرعية الغسل بيدرون ما كان هو إنما بلا وجب الغسل لجل أنهم كانوا يجوا في المسجد ومعهم أشغال يجوا من الأموال من الزراعات، يدخلوا إلى المسجد وفيهم رش يزدحموا وكثير منهم رايح، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله يغتسلوا لجل تخف. وهكذا ذكرها الهادي في الأحكام، ذكر أن السبب الغسل مما يؤكد كلام المعلق. وسأخبركم كيف كان ذلك. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقا متقارب السقف، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حار وقد عرق الناس، فتأذى الناس بعضهم بروائح بعض، وتأذى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أيها الناس، إذا كان هذا فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من طيبه ودهنه. كما أنه يتقدم عن ابن عباس أنه قال: أما الطيب فلا يعلم، وأما الطيب فلا يعلم، يعني ما هو عالم له بذلك. وروي نحو هذا عن عائشة فبين السبب فيه، وأنه لإماطة تلك الروائح على سبيل التنظيف. وأخبرنا أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، وحدثنا ابن مرزوق، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة عن زادان قال: سألت عليا عليه السلام عن الغسل فقال: اغتسل إذا شئت. قال: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر. ومن المعلوم أنه لم يخبر عن الغسل المباح لأن السائل لم يقنع بقوله عليه السلام اغتسل إذا شئت، وقال بعد ذلك إنما أسأل عن الغسل الذي هو الغسل. وكذلك لم يخبر عن الغسل المفروض إذ ذكر غسل العيدين ويوم عرفة ولم يذكر الغسل من الجنابة، فثبت أنه أراد الغسل المسنون. وفي ذلك صحة ما ذهبنا إليه من أن غسل الجمعة والعيدين سنة، وأما غسل الإحرام فالذي يدل على أنه مسنون ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حديث طويل يصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أتينا أبا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. الاستدفار هو سد الفرج، سد الفرج رجل لا يخرج منها شيء نجسها. فلما أمرها بالغسل مع النفاس علم أنه مسنون إذ لا غرض فيه غير إقامة السنة، يعني ما هو لجل الصلاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج، فدل ذلك على ما قلناه. يقول كيف أنه يقول لها تهل بالحج هي مهلة بعمرة؟ ويمكن أن الرسول صلى الله عليه وآله نظر إلى أنها حائض وما هو سابر العمرة لا بالطواف، ما هو جائز الطواف للحائض، والحج لا يسمر تشتغل بغير الطواف لما تظهر، لا توشع في خروج إلى منى وفي عرفات وفي أيام منى وتأخر الطواف لليوم الثالث من أيام منى لا ثانية عليك فأجل الطهرة. وأما الوجه فيما قاله القاسم عليه السلام من أن من اغتسل يوم الجمعة اكتفى وإن أحدث بعد ذلك، هو أن الغرض المقصود به من إماطة روائحية وإن توسط الحدث بينه وبين الصلاة، ولأن أحدا لم يقل بخلافه. وأما الوجه في استحباب الغسل لمن غسل الميت فلأنه لا يكاد يسلم من أن ينتضح عليه من غسالة الميت ما ينجسه سيما، وقد بينا فيما تقدم أن الماء ينجس بوروده على النجاسة كما ينجس بورود النجاسة عليه. الله ما بيهمه قوي يصبر يوجهه الغسل ويشتي الوجه في استحباب الغسل لمن غسل الميت، أما لو هو لجل النجاسة يبدو واجب ما مجب عادها مستحب، يعني أن ما هو معروف أن الماء ينجس بوروده على النجاسة، لأن الماء إذا هو جاري فلا ينجس، لا ينجس بشيء. في ذهني في شرح التجويد لكن قلبت له ما زبد ليتها مرة، إنه قال في الاستنجاء إن عفي عن الإنسان يغسل الجبر وله متنجس في الماء لأن الماء لا ينجس بمباشرة النجاسة في الإجماع إذا هو جاري، لكن ما زبده في المطبوعة ففي ذهني به. وقد بينا فيما تقدم أن الماء ينجس بوروده على النجاسة كما ينجس بورود النجاسة عليه، هو سواء ماذا ما هي مشكلتنا، اما ورود الماء على النجاسه ولا ورود النجاسه على، اذا الماء جاري ما هو متاثر بالاتفاق. اولا قد نص المؤلف على هذا ما تقدم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله الماء طهور لا ينجسه شيء، ما بخلاف الا اذا الماء قليل وراكب. المقرر عند اهل المذهب انه ينجس بالنجاسه اذا هو قليل وراكب مكانه، ينجس وإن لم يتغير. فالماء إذا تغير نجس، وأما الماء الجاري فلا ينجس بشيء، وهو المذهب وفي الأزهر، والأدلة تدل عليه. هذا الجمهور بيقولوا إن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة وإن كان قليلا فإنه لا ينجس، ويروح عن القاسم ويصمموا عليه. وبدرحيل فيه أسئلة وردت كثير، أسئلة على الهادي، وسألوا المرتضى عن ما روي عن القاسم، وسألوا الإمام القاسم العيان عن ما روي عن القاسم من إبراهيم، إلى الماء القليل إذا لم يتغير. وكل السائلين قالوا إن القاسم قال إن الماء القليل إذا لم يتغير فإنه لا ينجس، لأن الهادي ما رضي قال نهين بس، والمرتضى وشككوا في الرواية عن القاسم. الرواية عن القاسم هي صحيحة، ما بل أنها ما هي نص فيما ادعوا، ولا ترين هذه مسائل محمد، مسائل محمد بن القاسم وقد اشتهرت في الجامعة الكافي وفي العلوم عن القاسم، ما بل أنها ما هي صحيحة، ما هي نص صحيح، وممكن تأويلها. عندما يقول إن الماء لا ينجس يعني الماء الكثير أو الجاري، وقد بينا فيما تقدم أن الماء ينجس بوروده على النجاسة كما ينجس بورود النجاسة عليه. ومن أهل البيت من يذهب إلى أن ذلك واجب، يعني غسل الجنائز، وذلك لا معنى له إذ لم يقم عليه دليل من الشرع. من إهمال الشيء نقال من غسل جنازة فليغتسل أمر لا من أمر، والأمر ينتظر وجوب في الحديث. ولأن الغسل لو وجب لكان يجب، لأنه لمس الميت إذا صب عليه الماء، وصب الماء لا يزيده شرا. وإذا ثبت بالإجماع أن من مس الميتة من سائر الحيوان فلا يجب عليه الغسل، فكذلك من مس الميت من بني آدم، إذ لا يجوز أن يكون ابن آدم أسوأ حالا من سائر الحيوانات، سيما ما ثبتت نجاستها كالكلب والخنزير. يعني فإن لمس الميتة من سائر الحيوان مبلغ بيلزمه غسل يده، نجس يده إذا بخبر إذا هي خضراء. وأما الوجه في استحباب الغسل لمن أراد دخول الحرم، فهو أن الإنسان يحصل في ذلك المكان الشريف فاستحب له الغسل، كما استحب لمن أراد حضور الجامع يوم الجمعة وحضور المصلى في العيدين. وليس لأحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يأمر عائشة بتكرير الغسل لدخول الحرم حين أمرها أن تحرم من التنعيم ثبت أنه لا وجه لاستحبابه، وذلك أن الغسل الواحد يقوم مقام الغسلات الكثيرة في الفرض والسنن، فكيف في الاستحباب؟ فإذا كان ذلك كذلك لن يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرها بذلك لقرب التنعيم من الحرم، إذ التنعيم ومما يلي الحرم، فكأن الغسل الواحد ناب عن الإحرام وعن دخول الحرم. هذا ما أحد قال، يعني إذا جاء دليل على أن الغسل مشروع قلت أن النبي ما أمر عائشة ولا غير عائشة ما أمر أحد، الشرطة يأمر كل فرد، أحد جايب، لأن الأصل إذا قد أمر بها النبي في مرة
أو فعلها النبي فقده مشروع. يعني عدم أمره العائشة ما هو دليل على عدم شرعي على عدم الوجود. في سائر الأشياء مثلا لو يجي واحد يقول صلاة التسبيح ما هي مشروعة لأن النبي ما أمر عائشة كل الشرع شرطه يقول أمرها عائشة.
لأن النبي بيوجهها لما كانت زوجته ما هو علمها ضروري بدعاء
تعلم الناس جمعا من جملة الخلق ما هي بدي بادش بأكثر منه
لما كانت مختصة بالنبي فالنبي علم
ما هي مختصة هي لا وعدها من سع نسوان
إن زوجته
ما هي زوجته الوحيدة
لا هي معفر حجه نفسها لا هي معفر نفس الحجة
الحج يوم أهل جمعة ما بالله هي حجت والبابي حج وما لهم ما يعلمهم ما ذكروا لهم شيء فاطمة حجت نعم يضرب له منها وعلي يضرب له أبصر ما حد قايل أمر ثاني يبقى يقولوا إن أصل أن عائشة حدث لها خطأ في الحج والنبي علمها قلنا فالنبي علمها المشكلة التي غلطت فيها بس يعني حدث لها الحيض بعد الإحرام حدث كيف تسبب شأن الطواف أمرها أنها تحرم بالحج لأن يبقى يمكن تأخير الطواف تأخير الطواف القدوم لما بعد عرفة ما هو جاي بعد عرفة لا تطهر وتبقى تحرم للعمرة بعد أيام التشريق
أمرها في بالغسل
إنه قال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج جيد ما هو يعني إن عدم الشيء ما فيه دلالة فإذا قالوا إذا ما أمر عائشة فقد كتم العلم يلزم شرايع الإسلام كلها إذا ما بلغتنا من طريق عائشة ما في شيء كلها شريعة الله ولا هي زوجتها الخاصة ولا الإسلام مقصور عليها ولا بهموت إذا فاطمة أقرب منها وأين رواية عن فاطمة في هذا الموضوع كله ما قد ذكرت في ذا الباب من أصل أنا ما أحد جايب هذا الإشكال ما أحد مورد له بلا احتياط من المؤلف أجي بجي مثل لا أحد يعلم حمدان الرحم ما ديه أجي بقى لحم واحد وليس لأحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يأمر عائشة بتكرير الغسل لدخول الحرم حين أمرها أن تحرم من التنعيم ثبت أنه لا وجه لاستحباب وذلك أن الغسل الواحد يقوم مقام الغسلات الكثيرة في الفرض والسنن وذلك يقوم في الواجبات الغسل يصبر عن أحداث متعددة والغسل الواجب في مقام الواجب والمسنون وكيف في الاستحباب فإذا كان ذلك كذلك لن يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وآله لم يأمرها بذلك الفرض التنعيم من الحرم إذ التنعيم مما يلي الحرم ثاني كان هذا الحرم ما هو ساب وسابت تغتسل لدخول الحرم إن النبي أمرها تروح إلى التنعيم وهي في مكة قبل لعادها والصال كما الناس بيغتسلوا للحرم لعادهم خارج الحرم هم يجيوا في الحرم قبل تخرج إلى التنعيم لتحرم بالعمرة وقد أمرها بالغسل للعمرة فكأن الغسل الواحد ناف عن الإحرام وعن دخول الحرم هذا همزة هي عندكم همزة في المخطوطة فكأن أو كان وذي عندك في همزة لا هي كان أحسن فكان الغسل الواحد نابع عن الإحرام وعن دخول الحرم